هذا هو الشريط الرابع من تفسير جزء عما لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
بما وراءها، ولا يعمل لذلك، وإنما يبقى كالأنعام يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا أظنكم تعلمون معي أن الله يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر دائما، لأن الإيمان باليوم بالله ابتداء، والإيمان باليوم الآخر انتهاء. فتؤمن بالله ثم تعمل لليوم الآخر الذي هو المقر. فهؤلاء والعياذ بالله كذبوا بيوم الدين، ومن كذب به لا يمكن أن يعمل له أبدا، لأن العمل مبين على عقيدة، إذا لم يكن عندك عقيدة فكيف تعمل؟ ولهذا قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، يعني ما يكذب يوم الدين وينكره إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أفعاله أثيم في أقواله. وقيل معتد في أفعاله أثيم في كسبه، أي أن مآله إلى الإثم، والمعنى يعني متقاربان. المهم أنه لا يمكن أن يكذب بيوم الدين إلا رجل معتدي أثيم آثم كاسب للآثام التي تؤدي به إلى نار جهنم نعوذ بالله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه يعني إذا تلاها عليه أحد، وهو يدل على أن هذا الرجل لا يفكر أن يتلو آيات الله، ولكنها تتلى عليه، فإذا تلت عليه قال أساطير الأولين، أي هذه أساطير الأولين. وأساطير جمع أسطورة، وهي الكلام الذي يذكر للتسلي ولا حقيقة له ولا أصل له، فيقول هذا القرآن أساطير الأولين. لماذا لا ينتفع بالقرآن وهو أبلغ الكلام وأشده تأثيرا على القلب؟ حتى قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. أنه لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد أثيم. بين حال هذا الرجل إذا دعي إلى الحق وإلى التصديق بخبر الله أنه لا يقبل ذلك. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي أن هذه أساطير وسواليف ليست إلا لإشغال المجالس والتلهي بها فقط، وذلك لأنه والعياذ بالله لم يكن مؤمنا، فلا يصل نور آيات الله عز وجل إلى قلبه، ويراها مثل أساطير الأولين التي يتكلم بها العجائز والشيوخ وليس لها أي حقيقة وليس فيها أي جد. قال الله عز وجل: كلا، أي ليست أساطير الأولين، ولكن هؤلاء ران على قلوبهم، أي اجتمع عليها وحجبها عن الحق، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الأعمال السيئات، لأن الأعمال السيئات تحول بين المرء وبين الهدى، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فمن اهتدى بهدى الله واتبع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وصدق بما أخبر الله به وفعل مثل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا شك أن قلبه يستنير، وأنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ويعظم آيات الله عز وجل، ويرى أنها فوق كل كلام، وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فوق كل هدي. هذا من أنار الله قلبه بالإيمان. أما والعياذ بالله من تلطخ قلبه بأرجاس المعاصي وأنجاسها فإنه لا يرى هذه الآيات حقا، بل لا يراها إلا أساطير الأولين كما في هذه الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي بل سكتة لطيفة عند بعض القراء، وعند آخرين لا سكتة، فيجوز على هذا أن تقول كلا بل ران، ويجوز أن تقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذه لا تغير المعنى، أي سواء سكتت أم لم تسكت فالمعنى لا يتغير. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي حقا إنهم عن ربهم لمحجوبون. وذلك في يوم القيامة، فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته، فرأوا أنها أساطير الأولين. وبهذه الآية استدل أهل السنة وجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل، وهو الدلالة ظاهر، فإنه ما حجب هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضا. فإذا كان هؤلاء محجوبين فإن الأبرار غير محجوبين، ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار فائدة إطلاقا. ورؤية الله عز وجل ثابتة في الكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة، لا إشكال في هذا، أنه تعالى يرى حقا بالعين، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى، وكما في قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله، واستدل به الخلف على عدم رؤية الله. ولا شك أن الآية دليل عليهم، لأن الله لم ينفي بها الرؤية، وإنما نفي الإدراك، ونفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية. فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين، وكذلك جاءت السنة بذلك صحيحة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها، وأنكر ذلك من حجبت عقولهم وقلوبهم عن الحق، فقالوا إن الله لا يمكن أن يرى بالعين، وإن المراد بالرؤية في الآيات هي رؤية القلب أي اليقين. ولا شك أن هذا قول باطل مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف. ثم إن اليقين ثابت لغيرهم أيضا، حتى الفجار يوم القيامة سوف يرون ما وعدوا به حقا ويتيقنونه. وليس هذا موضع الإطالة في إثبات رؤية الله عز وجل والمناقشة في أدلة الفريقين، لأن الأمر ولله الحمد من الوضوح أوضح من أن يطال الكلام فيه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، إن هؤلاء الفجار لصالوا الجحيم أي يصلون حرارتها وعذابها، نسأل الله العافية. ثم يقال تقريعا لهم وتوبيخا: هذا الذي كنتم به تكذبون. فيشن عليهم العذاب البدني والآلم البدني بصل النار، وكذلك العذاب القلبي بالتوبيخ والتنديم، حيث يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. ولهذا يقولون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نعم. والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة. تكلمنا على التفسير الذي ابتدأناه من سورة النبأ حتى انتهينا إلى قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، من سورة المطففين. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل خبرا مؤكدا بإن، لأن إن في اللغة العربية من أدوات التوكيد. فإنك إذا قلت الرجل قائم هذا خبر غير مؤكد، فإذا قلت إن الرجل قائم صار خبرا مؤكدا. فيقول الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وهذا مقابل إن كتاب الفجار لفي سجين. فكتاب الفجار في سجين في أسفل الأرض، وكتاب الأبرار في عليين في أعلى الجنة، أي أنهم في هذا المكان العالي قد كتب ذلك عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وما أدراك ما عليون؟ أي ما الذي أعلمك ما عليون؟ وهذا الاستفهام يراد به التفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أدراك به فإنه عظيم. قال الله تعالى: كتاب مرقوم. هذا بيان لقوله إن كتاب الأبرار، أي أن كتاب الأبرار كتاب مرقوم مكتوب لا يتغير ولا يتبدل، يشهده المقربون، أي يشهده أي يحضره أو يشهد به المقربون. والمقربون عند الله هم الذين تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته، وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله كان أقرب إلى الله، وكلما كان الإنسان أشد تواضعا لله كان أعز عند الله وكان أرفع عند الله. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمقربون هم الذين تقربوا إلى الله تعالى بصالح الأعمال فقربهم الله من عنده. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، كثير الطاعة، كثير الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فهؤلاء الأبرار الذين من الله عليهم بفعل الخيرات وترك المنكرات في نعيم. إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم هنا يشمل نعيم البدن ونعيم القلب. أما نعيم البدن فلا تسأل عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما نعيم القلب فلا تسأل عنه أيضا، فإنهم يقال لهم وقد شاهدوا الموت قد ذبح، يقال لهم: يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويقال لهم: ادخلوها بسلام. ويقال لهم: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وكل هذا مما يدخل السرور على القلب، فيحصل لهم بذلك نعيم القلب ونعيم البدن. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، جعلني الله وإياكم. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير المزخرف المزين الذي وضع عليه مثل الظل، وهو من أفخر أنواع الأسرة. فهم على الأرائك، على هذه الأسرة الناعمة الحسنة البهية، ينظرون، يعني ينظرون ما أنعم الله به عليه من النعيم الذي لا تدركه الأنفس الآن. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال بعض العلماء إن هذا النظر يشمل حتى النظر إلى وجه الله، وجعلوا هذه الآية من الأدلة على ثبوت رؤية الله عز وجل في الجنة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نظرة النعيم، أي حسن النعيم وبهاءه، أي التنعم. وأنتم تشاهدون الآن في الدنيا أن المنعمين المترفين وجوههم غير وجوه الكادحين العاملين، تجدها نظرة، تجدها حسنة، تجدها منعمة. فأهل الجنة تعرف فيه نظرة النعيم، أي التنعم والسرور، لأنهم أسر ما يكون وأنعم ما يكون. ثم قال الله تعالى في بيان ما لهم من النعيم: يسقون من رحيق مختوم، إلى آخره، ونتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة. ونكمل سورة المطففين حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار، يسقيهم الله عز وجل بما بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله يطوف عليهم الجان المخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزلون. يسقون من رحيق أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ظهر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس. أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي ألم، مختوم ختامه مسك أي بقيته وآخره مسك أي طيب الريح، بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال نافست أي سابقت سباقا بلغ بي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى والبعد عما يسخط الله. ثم قال عز وجل ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم أي من المكان المسنم الرفيع العالي وهو جنة عدن. عين يشرب بها المقربون أي أن هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. وهنا سيقول القائل لماذا قال يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ الجواب لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. فمن العلماء من قال إن الباء بمعنى من، فمعنى يشرب بها أي يشرب منها. ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى، ضمنت معنى يروى، فمعنى يشرب بها أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئين أي يرجحانه، وهما أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري، فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل يشرب يعني يروى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا الفاعل هل هم الذين أجرموا أو الذين آمنوا؟ الآية تصلح لهذا وهذا، يعني يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة التي ينبغي أن تفهموها في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين، لأن ذلك أعم. أمفهوم هذا عندكم؟ إذا مروا بهم يتغامزون، من المار؟ سؤال موجه لكم. يحتمل إذا مر المجرمون بالمؤمنين أو إذا مر المؤمنون بالمجرمين. فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المجرمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين، يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء سخرية واستهزاء واستصغارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون، إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده، من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن الملتزم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل إنهم سحرة أو مجانون، إنهم سحرة أو مجانون، نعم صلى الله، إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع، أهل التعطيل لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بها الناس عن الطريق السوي. وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله عز وجل. ثم قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفار. فالذين مبتدأ ويضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون. المعنى فاليوم، فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار. وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمون، أما ضحك المجرمين بالمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النظيرة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لأصحاب الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قاره وأصله. قال له: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المنظرين. فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار، والمؤمنون في الجنة. قال: على الأرائك ينظرون. إذن ننظرنا شيئا، الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل. والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله. ثم قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب أي جوزيا. وهل هنا للتقرير، أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل. فالحمد لله رب العالمين. وبهذا تم كلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين. نبدأ كالعادة بالكلام على ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن قد انتهينا من سورة النبأ إلى آخر المطففين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. وقد تقدم الكلام على البسملة، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، وإنما يؤتى بها بابتداء السور إلا سورة براءة. وليست آية من الفاتحة، وإن كان المكتوب في المصاحف أنها آية، لكن القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه عامة أصحابه أنها ليست آية من الفاتحة، وهو الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما أنه الموافق لما دلت عليه السنة فهو الموافق أيضا للصورة لفظا ومعنى. أما لفظا فالآيات الثلاث الأولى كلها لحق الله عز وجل، والآيات الثلاث الأخيرة كلها لحق الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها لحق الإنسان. والآية الرابعة الوسطى بين الله وبين العبد، هذا هو القول الراجح في أن الفاتحة سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين. أما السورة التي نبتدئ بها الآن فهي قوله تعالى: إذا السماء انشقت، انشقت انفتحت وانفرجت، كقوله تعالى: وإذا السماء فرجت، وكقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها يوم القيامة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحققت، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أمرها ربها عز وجل أن تنشق، فانشقت بينما هي كانت كما وصف الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تشق تفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وآذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن، أي تسمع وتطيع، لأن الذي أمرها من؟ أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. في ابتداء الخلق قال: ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين. في انتهاء الخلق: إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، حق لها أن تأذن تسمع وتطيع. ثم أعاد قال: وأذنت لربها وحقت، تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها لربها. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير ممدودة، أولا أنها كرة مدورة، وإن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة الآن. ثم هي أيضا معرجة، فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت، أي تمد مدا واحدا كمد الأديم، يعني كمد الجلد، كأنما تفرش جلدا أو سماطا تمد، حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لكن الآن لا ينفذهم البصر. لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا تراهم، لكن يوم القيامة إذا مدت صار على أقصاهم مثل أدناهم، كما جاء في الحديث: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، ألقت ما فيها، ما الذي فيها؟ فيها جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذه الجثث، يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأنت خرجت من بطن أمك حافيا أو منتعلا؟ أجيب: حافيا. كاسيا أو عاريا؟ عاريا. نعم. مختونا أو أغرل، أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطونهم من بطون أمهاتهم غرلا، كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال، كاسيا أعنام عاريا ليس عليك كساء، مختونا أغرب لست مختونا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: الرجال والنساء. بادية عوراتهم؟ نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، يهمهم ذلك. الأمر شديد، كل إنسان داه عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيب. والإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، إذا تصور مجرد تصور فإنه يرتعب ويخاف، وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذا اليوم. ولهذا قال عز وجل: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها الرفيع والنازل صارت كأنها جلد ممتدة امتدادا واحدا. ثم قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكادح هو الساري بجد ونوع مشقة. وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك، انتبه، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله، لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل، فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال: كادح إلى ربك كدحا. حتى العاصي كادح، كادح غايته الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الفرق بين المطيع والعاصي أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، العاصي يعمل عملا يغضب الله، لكن مع ذلك أين ينتهي؟ إلى الله عز وجل. إذن قول يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. ألفا يقول النحويون إنها تدل على الترتيب والتعقيب، يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب. عن قرب، إنما توعدون لآت وكل آت قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقاة الرب عز وجل قريبة، إذا شئت أن يتبين لك فانظر ما مضى من عمرك الآن، لو مضى لك 100 سنة كأنما هذه السنة إيش؟ ساعة واحدة. كل اللي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة، إذن هو قريب. ثم إذا مات الإنسان، أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب، قريب كاللحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ولنقل نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ ايش؟ دقيقة، دقيقة واحدة، مع انه يمكن نام 24 ساعة. اذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة تمضي، يمضي الوقت بهذه السرعة، فما بالك اذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة اما بنعيم او جحيم، ستمر ملايين السنين على الانسان وهو كأنه لا شيء، لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ يعني الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بها بأنه وقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعد قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. 100 سنة. أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة و 9 سنين. فلما بعثوا قال بعضهم البعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب على هالأموال. نقول نعم هذه ملايين سنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس أشياء تضيع عليه الزمن، لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين ماتوا لهم ملايين السنين أو آلاف السنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم. لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذه مسألة قد يرد على الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع، مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. ولهذا قال فملاقي، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيد. وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في الجلسة القادمة، من أجل أن نأخذ الأسئلة من قول فأمامه تكتابه يميني إلى يقول عز وجل فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لما ذكر أن العبد بل الإنسان كل الإنسان كادع إلى ربه، كادع أي عامل بجد ونشاط إلى ربه، أي أن عمله هذا ينتهي إلى الله عز وجل كما قال الله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. لما ذكر هذا قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، إشارة إلى أن هؤلاء العاملين منهم من يؤتى كتابه بيمينه ومنهم من يؤتى كتابه من وراء ظهره. أما من أوتي كتابه بيمينه، وأوتي هنا فعل مبين لما لم يسمى فاعل، فمن الذي يؤتيه؟ يحتمل من الملائكة أو غير ذلك لا ندري، المهم أنه يعطى كتابه بيمينه يستلمه بدونه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أن يحاسبه الله تعالى بإحصاء عمله عليه، لكنه حساب يسير ليس فيه أي عسر، كما جاءت في ذلك السنة أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا ويقر بذلك ولا يمكن، فيقول الله تعالى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم. ولا شك أن هذا الحساب يسير يظهر فيه منة الله على العبد وفرحه بذلك واستبشاره. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والمحاسب له هو الله عز وجل كما قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب من الحساب إلى أهله في الجنة مسرورا أي مسرور القلب. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك درجات. وهذا يدل على سرور القلب، لأن القلب إذا سر استنار الوجه. وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب الحساب يسيرا وينقلب إلى أهل المسرور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. هؤلاء هم الأشقياء والعياذ بالله، يؤتى كتابه وراء ظهره وليس عن يمينه. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة: وأما من أوتى كتابه بشماله. فقيل إن من لا يؤتى كتابه بيمينه ينقسم إلى قسمين: منهم من يؤتى كتابه بالشمال، ومنهم من يؤتى كتابه وراء ظهره. والأقرب والله أعلم أنه يؤتى كتابه بالشمال، ولكنه تعكس يده حتى تكون من وراء ظهره إشارة إلى أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره، فيكون أخذ بالشمال ثم تلوى يده إلى الخلف، فيكون إشارة إلى أنه قد ولى ظهره كتاب الله عز وجل، ولم يبال به، ولم يرفع به رأسا، ولم يرى بمخالفته بأسا. فسوف يدعو ثبورا، أي يدعو على ويله، أي يدعو على نفسه بالثبور، يقول: يا ثبوراه، يا ويلاه، وما أشبه ذلك من كلمات الندم والحسرة. ولكن هذا لا ينفع في ذلك اليوم، لأنه انتهى وقت العمل، فوقت العمل هو في الدنيا، أما في الآخرة فلا عمل، وإنما هو الجزاء. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي يصلى النار التي تسعر به والعياذ بالله، ويكون مخلدا فيها أبدا، لأنه كافر. إنه كان في أهله مسرورا، إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، ولكن هذا السرور أعقبه الندم والحزن الدائم المستمر. واربط بين قوله تعالى: في من أوتي كتابه بيمينه ينقلب إلى أهله مسرورا، وهذا والعياذ بالله كان في أهله مسرورا. تجد الفرق بين السرورين، فسرور الأول سرور دائم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، وسرور الثاني سرور زائل ذهب. كان في أهله مسرورا، أما الآن فلا سرور عنده. إنه ظن أن لا يحور، ظن أن لا يحور، أن لا يرجع بعد الموت، ولهذا كانوا ينكرون البعث ويقولون لا بعث، ويقول: من يحيي العظام وهي رميم. إنه ظن أن لن يحور، قال تعالى: بلى، أي سيحور ويرجع، إن ربه كان به بصير، يعني إنه سيرجع إلى الله عز وجل الذي هو بصير بأعماله، وسوف يحاسبه عليها على ما تقتضيه حكمته وعدله. يوم الخميس. وبه نختتم ما بقي من سورة الانشقاق، فقد انتهينا إلى قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه. ومقسم، فالقسم في قوله: لا أقسم بهذا الشفق. قد يظن الظان أن معنى لا أقسم نفي، وليس كذلك، بل هو إثبات. ولا هنا جيء بها للتنبيه، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، ولها نظائر، مثل: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم بما تبصرون. وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه، وأن القسم مثبت. أما المقسم فهو الله عز وجل، فهو مقسم ومقسم به، يعني أنه نعم، فهو سبحانه مقسم. أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه. فإن قال قائل: لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم، وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم؟ قلنا إن القسم يؤكد الكلام، والقرآن العربي نزل باللسان العربي، وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن. وقوله بالشفق، الشفق والحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، هذا قول أكثر العلماء. وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو يغيب بعد الحمرة نحو نصف ساعة، لكن الذي عليه الجمهور ويقال إن أبا حنيفة رحمه الله رجع إليه هو أن الشفق هو الحمرة، وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب. والليل وما وسط، هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق، يعني وأقسم بالليل وما وسط، وهذان قسمان الليل وما وسط. فما هو الليل معروف، فما معنى ما وسط؟ أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج تبرز من جحورها وبيوتها. وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض. والقمر إذا اتسق، قمر معروف، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل، وذلك في ليالي الإدبار. فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق أي ما جمع، وبالقمر لأنه آية الليل، ثم قال بعد ذلك لتركبن طبقا عن طبق، والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. انتبه، تضمن أربعة أشياء. لتركبن طبقا عن طبق، ما قلنا فيها حالا بعد حال، فما هي؟ قلنا أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. أحوال الزمان نعرف أنها تتنقل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس، ويوم آخر يكون بالعكس، حتى أن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم. وفي هذا يقول الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، وهذا شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه. تصبح اليوم مستانس فرح مسرور، في اليوم الثاني بالعكس بدون سبب، لكن هكذا لابد أن الإنسان يركب طبقا عن طبق. كذلك في الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة، وما قبل الآخرة هو تعالى ما قبل الآخرة وهو القبور، هي منازل مؤقتة. اقربوا أنتم علشان يصل متسع، اقربوا أيضا إلى هذا، إلى هذا اقرب. القبور ليست هي آخر المنازل، توسع القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، يعني الأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه، لأنه كما نعرف الزائر يزور يمشي، وبه نعرف أن ما نسمعه في الجرائد فلان توفي ثم نقلوه إلى مثواه الأخير، أن هذه الكلمة فرط فرط كبيرة، ومدلولها كفر بالله عز وجل، كفر باليوم الآخر، لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير فهذا يعني أنه ليس شيء، لا 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 ليس بعده شيء، وهذا كفر. الذي يرى أن القبر هو المثوى الأخير وليس بعده مثوى كافر، المثوى الأخير إما جنة وإما نار. طيب الأول ذكرنا الآن حالين، حال الأولى الزمان والثانية المكان. الثالث الأبدان، الأبدان يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. واستمع إلى قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أول ما يخلق الإنسان طفلا صغيرا، يمكن أن تجمع يديه ورجليه بيد واحدة منك وتحمله بهذه اليد، ضعيف. ثم لا يزال يقوى رويدا رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا، ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف. وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر، يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا، ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى يضمحل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. نعم، هذا طبق، هذا حال الأبدان. ثالثة، الرابعة حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ أحوال القلوب هي البلية، هي المصيبة، هي النعمة، هي النقمة. القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاقه وإن شاء هداه، كل قلب. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الله قال: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب لها أحوال، أحوال عجيبة. تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل، دائما مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدم الدنيا. شوف يا أخوان، أصحاب الدنيا هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها؟ نعم، هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها، سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب. أحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربعة، ولهذا يجب علينا جميعا، وأقوله لنفسي قبلكم، أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة، أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهب؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. والناس يصيحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال يا أخي هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقد منها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها، حسب ما تعقد منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق. ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ما لهم؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، يرحمك الله، وأنفقوا مما رزقهم الله؟ أي شيء يمنعهم من الإيمان وأي شيء يضرهم إذا آمن؟ قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعمل. فأي شيء على الإنسان إذا آمن؟ ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي لا يخضعون لله عز وجل. السجود هنا بمعنى الخضوع لله، وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته. وجرب نفسك أخي، إذا تلى عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين ويذل؟ إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان، وإن لم يكن قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد لله ذلا له وخضوعا له. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب السجود، أي سجود التلاوة، وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما. والصحيح أنها ليست بواجب، وإن كان هذا القول أعني القول بالوجوب هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا قول مرجوح. وذلك أنه ثبت في الصحيح أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقرأ سورة النحل، فلما وصل آية السجدة نزل من المنبر فسجد، ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد، فقال رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها. وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، فإذا مرت بآية السجدة فاسجد في أي وقت كنت، في الصباح، في المساء، في الليل، في النهار، تكبر عند السجود، وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم. هذا إذا سجدت خارج الصلاة، أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تكبر إذا سجدت وأن تكبر إذا نهضت، لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة. قال الله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. ونقتصر على هذا لأن الوقت الباقي يكون للأسئلة، وبقية السورة وإن كنا قد وعدناكم أن نكملها تكون في الجلسة القادمة إن شاء الله. في هذا اللقاء سنتكلم عن آخر سورة الانشقاق، وهو قوله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لما ذكر سبحانه وتعالى أنهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بيّن سبحانه وتعالى أن سبب تركهم السجود هو تكذيبهم بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن كل من كان إيمانه صادقا فلا بد أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي، لأن الإيمان الصادق يحمل صاحبه على ذلك. ولا تجد شخصا ينتهك المحارم أو يترك الواجبات إلا بسبب ضعف إيمانه. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. فمتى رأيت الرجل يترك الواجبات أو بعضا منها أو يفعل المحرمات فاعلم أن إيمانه ضعيف، إذ لو كان إيمانه قويا ما أضاع الواجبات ولا انتهك المحظورات. ولهذا قال هنا: بل الذين كفروا يكذبون، أي في تركهم السجود كان ذلك بسبب تكذيبهم لما جاءت به الرسل. والله أعلم بما يعون، أي أنه سبحانه وتعالى أعلم بما يعونه، أي بما يجمعونه في صدورهم وما يجمعونه من أموالهم وما يجتمعون عليه من منابذة الرسل ومخالفة الرسل بل محاربة الرسل وقتالهم. وأنتم تعلمون أن الكفار أعداء للرسل من حين بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يجمعون لهم ويكيدون لهم. فتوعدهم الله تعالى في هذه الآية: والله أعلم بما يعون، أي بما يجمعون من أقوال وأفعال وضغائن وعجوات وأموال ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم بالعذاب الأليم الذي لا بد أن يكون. والخطاب في قول فبشرهم عام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولكل من يصح منه الخطاب، كل من يصح خطابه فإنه داخل في هذا، وأن نبشر كل كافر بعذاب أليم. فنحن نبشر كل كافر بعذاب أليم ينتظره، كما قال تعالى: فانتظر إنهم منتظرون. ثم قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إلا هذه بمعنى لكن، ولا تصح أن تكون استثناء متصلا، لأن الذين آمنوا ليسوا من المكذبين في شيء، بل هم مؤمنون مصدقون، وهذا هو الاستثناء المنقطع، أي إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو استثناء منقطع، وتقدر إلا بلكن، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الذين آمنوا بقلوبهم واستلزم إيمانهم قيامهم بالعمل الصالح، هؤلاء هم الذين ليس لهم عذاب ولا ينتظرون العذاب، لهم أجر غير ممنون. فإن قيل: ما هو العمل الصالح؟ فالجواب أن العمل الصالح ما جمع شيئين: الأول الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل على العمل هو الإخلاص لله عز وجل، ابتغاء مرضاته، ابتغاء ثوابه، ابتغاء النجاة من النار، لا يريد الإنسان بعمله شيئا من الدنيا. ولهذا قال العلماء: إن الأعمال التي لا تقع إلا عبادة لا يصح أخذ الأجرة عليها، كالأذان مثلا لا يصح أن تؤذن بأجرة، وإمام والإمامة لا يصح أن تأم بأجرة، وقراءة القرآن لا يصح أن تقرأ بأجرة، بخلاف تعليم القرآن فيصح بالأجرة لأنه متعدي، ويكون تكون الأجرة على العمل لا على التلاوة. لكن أريد بقراءة القرآن تلاوة القرآن، لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أتلو القرآن بأجرة فإن ذلك لا يصح ولا يحل، لأن من شرط العمل الصالح أن يكون مخلصا لله عز وجل. ومن قرأ بأجرة أو تعبد بأجرة فإنه لم يخلص العمل لله فلا يكون عمله مقبولا. أما الشيء الثاني فهو أن يكون متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن يتبع الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله فعلا لما فعل وتركا لما ترك. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببه طلعها، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود سببه فالسنة فعله. يعني إذا وجد سبب الشيء في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعل فإن السنة فعله أتركه. ولهذا نقول إن ما يفعله كثير من المسلمين اليوم أو أكثر المسلمين اليوم من الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم 12 من هذا الشهر بدعة ليس لها أصل من السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بعيد مولده ولا خلفاؤه الراشدون، مع أننا نعلم علم اليقين أنه لو كان مشروعا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام بلا بيان للأمة لأن عليه البلاغ. فلما لم يقل للأمة إنه يشرع الاحتفال بهذه المناسبة، ولما لم يفعله هو بنفسه ولم يفعله الخلفاء الراشدون علم أنه بدعة وأنه لا يزيد فاعله من الله إلا بعدا، نسأل الله العافية. وهذه البدعة حدثت أول ما حدثت في القرن الرابع، أي بعد مضي أكثر من 300 سنة على الأمة الإسلامية حدثت هذه البدعة. زعموا أنهم يعظمون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة أن كل بدعة ليس فيها تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تعظيم رسول الله زد مشوى وأخر هذا، لأن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في اتباع سنته، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولننظر هذه البدعة هل لها أصل من التاريخ، هل لها أصل من الشرع؟ نقول ليس لها أصل من التاريخ، وذلك أن مولد الرسول عليه الصلاة والسلام مختلف فيه على أكثر من 5 أقوال بعد الاتفاق على أنه في ربيع، لكن مختلف في أول يوم في ثاني يوم في التاسع في العاشر في 12، فيه أقوال. وقد رجح بعض علماء العصر الفلكيين أنه كان في اليوم 9 ولا في اليوم 12، فبطل من الناحية التاريخية أن يكون في اليوم 12. أما من الناحية الشرعية فهو باطل لوجوه: الأول أنه عبادة لم يشرعها الله ولا الرسول ولا الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنته. فإن ادعى مدع أن ذلك مشروع في القرآن والسنة أو في عمل الخلفاء الراشدين أو الصحابة فعليه الدليل، لأن البينة على المدعي، ولن يستطيع إلى ذلك سبيلا، أي لن يستطيع سبيلا إلى أن يأتي بدليل واحد من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين أو الصحابة على أنه يسن الاحتفال بيوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا أن نقول هذه البدعة إما أن تكون حقا أو تكون باطلا، فإن كانت حقا لازم من ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما جاهلا بالحق وإما عالما به وكاتما له، وكلا الأمرين باطل. يمتنع غاية الامتناع أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بشيء من شريعة الله، أو أن يكون عالما به ولكن لم يبينه للأمة، لأن الاحتمال الأول يقتضي أن يكون جاهلا بالشرع مع أنه هو صاحب الشرع، والاحتمال الثاني يقتضي أن يكون كاتما ما أنزل الله إليه، وحاشاه من ذلك. لو كان كاتما ما أنزل الله إليه لكتم قول الله تعالى: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثالثا أن نقول إذا تبين أنها ليست أنها بدعة فإنه لا يحل لأحد أن يقيمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولو اتبع الحق أهواءهم وصار كل من عنا له أن في هذا مشروعية شرعة لاختلفت الأمة ولتمزق الدين، ولكان كل قوم لهم دين معين، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة الإسلامية من وجوب الاتفاق على كلمة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن رابعا نقول: هذه البدعة لم تقتصر على مجرد الاجتماع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر محاسنه وذكر مآثره وذكر شريعته، بل عدل عن هذا إلى شيء آخر، إلى قصائد المديح الفارغة في الغلو غايته، بل المتجاوزة لطبيعة البشر إلى حقوق الإله عز وجل. فقد كان هؤلاء الذين يجتمعون يترنمون بقصيدة البوصيل الذي كان يقول فيها، يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحارث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها ما هي؟ الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء: إذا كان الأمر هكذا لم يبق لله شيء، ولم يكن الله تعالى هو الملجأ عند الشدائد والفزع، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هو الملجأ، وهذا غاية ما يكون من الغلو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فصار هؤلاء الذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله بمثل هذه الاحتفالات وأنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صاروا في الحقيقة هم الذين يبتعدون عن الله عز وجل بما أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بمثل هذا أبدا. فإذا قالوا إن منشأ هذا هو محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أجل أن نبين للنصارى أننا نعتني برسولنا كما كانوا يعتنون برسولهم فيجعلون لميلاده عيدا، قلنا: إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله فهنا ميزان، ميزان قسط عادل، هو قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا كلما كان الإنسان أشد حبا لله كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقل حبا لله كان أقل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأيت الرجل يدعي محبة الله ورسوله ولكنه لا يلتزم بالشريعة فاعلم أنه كاذب، لأن محبة الله ورسوله تنتج إنتاجا لازما اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه يجب على طلبة العلم هنا في السعودية وفي غيرها من البلاد الإسلامية أن يبينوا للعامة ولغير العامة أن هذا الاحتفال ليس له أصل من السنة، وأنه بدعة، وأنه لا يزيد الإنسان إلا بعدا من الله عز وجل، لأنه شرع في دين الله ما ليس منه. فإن قال قائل: أليست الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مشروعة كل وقت؟ فالجواب بلى، أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم الله لكم بها أجرا، ومن صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، لكن ترتيبها في ليلة معينة والاجتماع إليها وذكر المدائح والقصائد الغالية البالغة في الغلو غايته، هذا هو الممنوع. ونحن لا نقول لا تصلوا على الرسول، نقول أكثر من الصلاة، ولا نقول لا تحب الرسول، نقول أحب الرسول أكثر مما تحبون أنفسكم، ولا يتم إيمانكم إلا بذلك، لكن لا تحدثوا في دينه ما ليس منه. فالواجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس وأن يقول لهم اشتغلوا بالعبادات الشرعية الصحيحة، اذكروا الله، صلوا على النبي في كل وقت، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أحسنوا إلى المسلمين في كل وقت. أما أن تجعلوا عيدا معينا في السنة، والله تعالى لم يجعل في السنة إلا ثلاثة أعياد فقط، عيد الأضحى وعيد النحر أو عيد الفطر وعيد الأسبوع وهو الجمعة. أما أن تحدثوا أعياد أخرى فإنكم تحدثون في دين الله ما لم يشرح. ثم قال الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر أي ثواب، غير ممنون أي غير مقطوع، بل هو مستمر أبد الآبدين. والآيات في تأبيد الجنة كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، وليست من الصعوبة بحيث نسوقها إليكم الآن لأنها واضحة ولله الحمد. فأجر الآخرة لا ينقطع أبدا، ليس كالدنيا فيه وقت تثمر الأشجار ووقت لا تثمر، أو وقت تنبت الأرض ووقت لا تنبت، لا، الأجر فيها دائم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. نسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم من المؤمنين العاملين بالصالحات المجتنبين للسيئات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.